لذلك هنا نحن عندما نقول إن 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 أهل البدع ضررهم على الإسلام أشد من اليهود والنصارى، لا نعني أنهم أشد عذابا يوم القيامة من اليهود والنصارى، لا، الكلام هنا عن الدنيا، أن خطرهم أشد من، بل أزيدكم بيانا وأقول كلما التبس حال المخالف كلما كان خطره أشد. لذلك من أشد الناس خطرا على الدعوة السلفية؟ إنهم الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية ثم هم يهدمون الدعوة السلفية، هؤلاء أشد الناس خطرا على الدعوة السلفية، أشد من الصوفية وأشد من الخوارج وأشد من الروافض. لماذا؟ لأنهم ينتسبون إلى السلفية، فهؤلاء خطرهم أعظم، كلما التبس كلما ازداد الخطر، لأن الناس يقبلون يقول هذا يقول أنه سلفي. قال يا أخي لكن كلامه هذا لا يوافق السلفية في شيء، فهو أخطر على الحق من عدوه المخالف مخالفة ظاهرة. فهنا كلام شيخنا، مهما أفسد الحاكم فإن فساده سينصب على الدنيا، أما الشرك فهو إفساد لدين الله عز وجل لأصله الأصيل. يقول إن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره، فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء ونعوذ بالله من الضلال. إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور. قد تعجب يا أخي إذا عرفت أن رؤساء أمريكا الآن يعني أكبر دولة وأقوى دولة في الدنيا، أن رؤساء أمريكا لهم كهنة وسحرة ومنجمون. رئيس أمريكا عنده كاهن، عنده منجم، عنده من يقرأ الكهف، يعتقد هو بهذه الأمور. يقولوا من سينجح في الانتخابات القادمة؟ يلا انظر في الكهف شوف أنا ناجح ولا لا، يتعلق بالكاهن والمنجم لأنه يؤمن بهذه الأشياء. فمهما أفسد هذا الرئيس على المستوى السياسي فساده الشركي أعظم. رجل مشرك يعتقد بغير الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن غير الله يعلم الغيب، مشرك يتعلق بالتماثيل وبالأصنام وبالحجارة ويعتقد في السحرة والمنجمين، دولة حضارية وهو يعتقد اعتقادات خرافية شركية مخرف، عقيدته عقيدة نجسة. ونحن نقول هذه دولة حضارية، مهما بلغت من الحضارة الدنيوية لا يعرفون شيئا من الدين، مشركون خرافيون. فالحكام أنفسهم يعتقدون مثل هذه العقائد الخرافية. يقول شيخنا وجزاه الله خيرا عما قال، فإننا فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية، أو على الأقل تشفع لهم عند الله بتحقيق مآربهم. وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي قال متبجحا أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته. طيب فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هل آباؤه وأجداده كان لهم آلهة ومعبودات ولا لا؟ كان لهم، إذن هو ما جاء وقال أنا الذي خلقت، لا، إنما يقصد أنا صاحب الأرض، والنهي هذا معنى أنا الذي هنا، أنا الذي أتحكم في الأمور في هذه البلاد، وما لكم إله غيري وما لكم رب غيري، وإن لم يدعي أنه خلق، وإن لم يدعي أنه فهم يعظمونه تعظيم المعبود، تعظيم عبادة دينية يعتقدون فيه اعتقادا أنه كذا وأنه وأن، لكن هناك معبودات هو نفسه وآباء وأجداده كانوا يعبدون أصنام وأبقار ونيران وكذا وكذا، فهم يستثيرون الحمية في فرعون نفسه يقولون له نعم. فقال فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإيش وآلهتك، ويذرك وإيش وآلهتك معبوداتك. الأعراف 127. ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان ويتخذها آلهة؟ وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بثأر هذه الأصنام لأنها آلهته. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي، وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. هنا الكلام الأخير هذا مهم جدا، لأن كما قلت لكم في الدرسين الماضيين في الليلتين الماضيتين، إن الحزبيين الآن الحركيين عندما يستثيرون عواطف الناس يبدأون معهم بذكر الخلافة العثمانية، يقولون سقطت الخلافة العثمانية سنة 24 و900 ألف من الميلاد، وبسقوطها وجب علينا إعادتها. فيبقون يتباكون على الخلافة ليش العثمانية، يستثيرون عواطف الناس، هذا هو المدخل. نحن لابد أن نعيد الخلافة وأن طبعا لابد هنا أن نصحح الحقائق التاريخية أولا والشرعية ثانيا. الحقائق التاريخية أن هؤلاء العثمانيين كانوا سببا في هدم البقية الباقية من دين الإسلام، وأن الله ما أزالهم إلا وهم يستحقون الإزالة، لأنهم ملأوا بلاد الإسلام بالقباب والقبور والأضرحة والخرافات والموالد، وشجعوا ذلك وحاربوا من يدعو إلى خلاف ذلك، فكان جزاؤهم أن أزال الله دولتهم. ما زالت الخلافة العثمانية إلا وهي تستحق الزوال، هذا أمر لا بد أن يعرف ولا بد أن يصحح التاريخ. أما نجلس نتباكى عليهم ونجلس كذا وكذا والخلافة العثمانية، يا خلام واحد يقول لكن كانت لهم أعمال صالحة، دخلنا هنا في منهج الموازنات، دخلنا في منهج الموازنات. يا أخي ما يوجد أحد على الإطلاق يمكن أن تقول إن كل كلامه باطل أو إن كل أعماله يعني ما فيها صواب البتة. فنحن نستدل على أصحاب منهج الموازنات بنفس الأدلة، لكن على أساس أن نخرج بضد ما يخرجونهم به. فإن منهجهم هذا يأتيك مثلا بحديث صدقك وكذوب، ألا تعلمون أن لازم هذا الاستدلال العجيب يكون صدقك وكذوب يعني الشيطان، فالشيطان نصح أبا هريرة ألا ينام حتى يقرأ آية كرسي. يقولون انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الشيطان ما تسمع كلامه، قال صدقه وكذوب. هذا الكلام خطير جدا، ومعناه أنك ما تذكر الشيطان إلا وتذكر محاسنه، فما تقول أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر، لابد أن تقول يعني وإن كان أحيانا يأتي بكلام كثر خيره، يعني يقول مثلا إيش الشيطان يقول ربي، شوف كيف معترف يا أخي بالربوبية، خلقتني معترف أن الله خلق أحسن من الشيوعيين يعني، ولا إيش أنا معناه هكذا. كلما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول وإن كان له حسنات وإن كان يقول أحيانا كلاما صحيحا، إيش هذا خبل، هذا خبل، هذا لازم الاستدلال بمثل هذا الدليل. لا يا أخي، كل المسلمين يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يذكرون ما أصاب فيه الشيطان، فلا يوجد أحد البتة ولا الشيطان لا يوجد أحد كل كلامه خطأ، هذا لا وجود له. فكونهم يقولون فلان يا أخي أخطأ ولكن له كلام أصاب فيه، ما يوجد أحد ما أصاب في شيء أبدا، الشيطان نفسه يقول كلاما حقا، خلقتني أنظرني إلى يوم يبعثون معترف بيوم القيامة، الشيوعيون لا يعترفون بيوم القيامة، الشيطان يعترف بيوم القيامة. هل معنى هذا أنك تقول الشيطان أحسن من الشيوعيين ويعني له حسناته وله كلامه الذي أصاب فيه الحق؟ لا أبدا، بل نتقرب إلى الله بالاستعاذة به من الشيطان وبلعن الشيطان وبذكر الشيطان ومكائد الشيطان وكذا وكذا. كل هذا نحن نعلم أن الشيطان قال كلاما فيه صواب فيه حق وإن كان هو كذوبا، صدق فهو كذوب. فمنهج الموازنة عندهم يقتضي أنك ما تذكر الشيطان إلا وتذكر ما له من إصابة، هذا خطأ، هذا خطأ، منهج باطل إذا كنت في مقام التحذير والاستعاذة بالله من شر كل من شر، ما تذكر محاسن ولا صوابا ولا شيء من هذا القبيل أبدا. ثم هل نبينا صلى الله عليه وسلم قال صدقك وسكت، ولا بين أن هذا الشيطان كذوب؟ فالعكس هو الصحيح، أنه إذا كان أهل الباطل قد أصابوا في شيء فذكرت ما أصابوا فيه يلزمك أن تبين أنهم إيش؟ أنهم أهل باطل. هذا هو الصحيح، أنك إذا ذكرت أهل الباطل بشيء مما أصابوا فيه اختبط الحكمة أن تذكره، يلزمك أن تحذر من شرهم لئلا يغتر الناس بذكرك لهم فيظنون أنهم على خير. فالصحيح هو العكس، الصحيح هو العكس. فمثلا أقول إن اليهود أصابوا في كذا أو إن النصارى أصابوا في، يلزمني أن أحذرك من اليهود والنصارى حتى لا تغتر بهم. صدقك وأكذب، فهذا الحديث يستدل به على الموازنة على طريقة هي بعكس طريقة هؤلاء الموازنين، أننا لا نذكر الشيطان وإن أصاب في شيء إلا بالتحذير منه وببيان حاله وأنه كذوب وأنه نطعن فيه ونبين عواره. والمراد على كل حال أن الخلافة العثمانية المزعومة ما في طبعا أحد ما له كما قلنا أشياء أصاب فيها، لكن هذه الخلافة المزعومة ما سقطت إلا وهي تستحق السقوط، وكانت تحارب دعاة التوحيد وتقرب دعاة البدع، كانت تعين أهل البدع المفتين والقضاة الأشاعرة والماتريدية والصوفية والمخرفين، هي كانت تشيد القباب تبني المساجد على البور. فهذه الدولة ما سقطت إلا لأنها نصرت الشرك والبدع وحاربت التوحيد والسنة. هذا هو مخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العكس بالعكس صحيح، فالذي لم ينصر التوحيد ولم ينصر أهله ولم ينصر السنة ولم ينصر أهله يعاقبه الله بزوال دولته، يعاقبه الله بزوال دولته وبعدم تمكينه بعد أن كان ممكنا. يقول الشيخ تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي، فيتضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون الذي قال متبجحا أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وحتى على قراءة وإلهتك أي وعبادتك لا يقتضي أن فرعون لم يكن له معبودات وآلهة، لأن قراءة أخرى وإلهتك يعني وإيش وعبادتك ويذرك وعبادتك، فحتى على هذه القراءة وعبادتك وإلهتك فإنها لا يفهم منها أنه هو آخر الآلهة المعبودة، فإن آباءه وأجداده كان لهم آلهة، ومعروف أن الفراعنة كانوا يعبدون الشمس ويعبدون النجوم ويعبدون الكواكب ويعبدون الأبقار ويعبدون الثعابين ويعبدون الطيور، هذا معروف. قال ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان أتخذها له آلهة، وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بتأري هذه الأصنام لأنها آلهته، وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وحقيته، ويتضح لك أهمية ويتضح لك أهمية مواقف الرسول الحاسمة من الأوثان والقبور، كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم 35 و36. فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جثامة فسادهم وخطرهم. وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، خصوصا من نص عليهم في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلنا أن نتساءل: لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام؟ وما جرى مجراها؟ فيما نرى الدعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية، فأي الفريقين أقوم منهجا وأهدى سبيلا؟ والجواب: إن هذا سؤال صعب جدا، نستغفر الله منه ألجأنا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها، كما يتجارى الكلب، وليس الكلب، وليس الكلب ولا الكلب، وإنما الكلب داء إذا دخل الجسم دمره، جرى في العروق والدماء الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين منهجين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ واحد يقول السيف أمضى من العصا، هذا إساءة للسيف، فالسيف يقارن بالعصا، هذا يكون قدح في السيف. قال السيف أمضى، طب معروف السيف أمضى من العصا، لكن إيش العصا أصلا حتى تقارن بين السيف؟ ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ منهج الأنبياء أحسن ولا منهج هؤلاء؟ هذا مقارنة ما تصلح أصلا، السؤال غير صحيح. ولذلك الشيخ يقول: نستغفر الله منه، إنما ألجأنا إليه هؤلاء الذين زعموا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، بل الأمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا: إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، البقرة 13:200. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الأنعام 48. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، الكهف 56. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، النساء 65 و100. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، الحديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، النحل 35. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، النور 54. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، العنكبوت 18. قال: وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبلا أنها مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة، فإنها أشق وأعظم ما يتحمله البشر، وورثتهم من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين في مناهجهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد ذكرنا سلفا مدى ما يواجه الداعية إلى التوحيد من المشقة، وكيف لا يستطيع غيرهم أن يجول في هذا الميدان. ثالثا: إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا. أنت الآن إذا قلت للناس: هيا حتى نقيم دولة، كل صاحب مطمع دنيوي سيأتيك، سيأتيك. لذلك فإن الشيوعيين يفعلون مثل هذا وهم ليسوا مسلمين بالكلية. إذن هذا المطلب نفسه يجمع حولك من؟ أي صنف من الناس؟ أهل الدنيا، أهل الدنيا. وهنا يقول شيخنا: نعم، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوث فيها المطامع بطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات. فما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم. قالت الحاجية: كما حصل لكثير من الدعوات السياسية ومن آخرها دعوة الإخوان المسلمين، حيث دخل فيها ما يسمى بالضباط الأحرار وكثير من النفعيين. طبعا هذا جزء من التاريخ لابد من تجليه. جمال عبد الناصر كان في الإخوان المسلمين، حسن البنا رحمه الله قال للناس: نحن نخطط من أجل قيام دولة إسلامية. جمال عبد الناصر شاب طموح عنده حب الزعامة والقيادة، قال: فرصة، يقولون إن هذا يعني من الدين، خلاص أنا أول المتدينين. مد يده بايع حسن البنا، فهو الذي أقنع هذا الشاب بهذه الفكرة أنها من الدين ومن الإسلام. هذا الشاب الطموح تسلق حتى وصل. كانت ليلة الثورة الضباط الأحرار يقومون بتمكين أنفسهم، الإخوان المسلمون هم السبب في فكرة هذه الثورة، هم السبب في فكرة هذه الثورة وشاركوا فيها، ولكن بطريق التأمين. فيقول صاحب كتاب الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ. من صاحب هذا الكتاب؟ محمود عبد الحليم. نعم، يقول محمود عبد الحليم صاحب كتاب الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ، إننا في ليلة الثورة كان دورنا تأمين السبل والطرق وحماية الكنائس لئلا تقوم فتنة طائفية تعوق الثورة. يعني هم وفروا الأسباب التي تعين هؤلاء الضباط على الوصول إلى السلطة. وصل الضباط إلى السلطة. يقول محمود عبد الحليم: بعد أن تمكن الضباط من الوصول ذهبنا إلى جمال عبد الناصر في بيته أو في مكان ما لا أذكر الآن، واجتمعنا به. ذهب الهضيبي أو أحد من طرفه إلى جمال عبد الناصر ودخلوا عليه وقالوا: هيا يعني نريد أن نقسم تركة. قال: ما اتفقنا على شيء. يعني وصل خلاص، تعال الموضوع، أنتم شاكي نشكر لكم، وصلت خلاص. ثم لماذا فعل بهم بعد ذلك الأفاعيل؟ لأنه يعرف أنهم يريدون الوصول إلى السلطة. فطبعا دائما الذين يخططون للوصول إلى شيء إذا حصل الشيء اختلفوا فيه في تقسيمه، هذا معروف. فطبعا لما وصل رجل وحقق مأربه وطموحاته الشخصية، أول ما تخلص من الذين يعرف أنهم يريدون السلطة، تخلص من الذين تسلق على أكتافه. إخواني، العداوة بين جمال عبد الناصر والإخوان المسلمين ليست دينية، وإنما هي عداوة بسبب التنافس على الوصول. فهو أصلا ما وصل إلا على أكتافهم. بل ويقول محمود عبد الحليم في كتابه هذا: إن جمال عبد الناصر كان يسرق السلاح من وحدته في الجيش ويهربه للإخوان المسلمين في أماكن متفق عليها. ومن ذلك أنه سرق أسلحة من وحدته كثيرة لدرجة أنه حملها في قطار، وذهبت هذه الأسلحة إلى مزرعة واحد من هؤلاء الإخوان المسلمين وأخفيت في مكان تحت الأرض. فلما تمكن جمال عبد الناصر من السلطة وأراد أن يضرب الإخوان المسلمين، أرسل إلى هذا المكان من أخرج الأسلحة وتمت الضرب، وقال: الإخوان المسلمون يخبئون السلاح ليعدوا للانقلاب والقيام على نظام السلطة. هو الذي أرسل لهم سلاح، السلاح هو الذي أرسله أصلا، هو يعرف مكانه. فأرسل من ضبط، عمل ضبطية، ضبط السلاح المخبى تحت الأرض في مزرعة واحد من الإخوان المسلمين وقال: هم يعدون للانقلاب. فعمل لهم قضية بنفس السلاح الذي هو أرسله إليه. الصراع بين السلطة وبين الإخوان المسلمين لم يكن صراعا دينيا، لم يكن صراعا دينيا. مقتل حسن البنا رحمه الله من الحقائق التي ينبغي أن تعرف، حسن البنا رحمه الله لم يقتل من أجل الإسلام، إنما قتل ثأرا، إنما قتل ثأرة، لأن شابا من شباب الإخوان المسلمين من الجناح السري أو العسكري قتل رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، محمود فهمي النقراشي باشا، فقتله هذا الشاب. ولما وجه الشاب بالتهم ووجه حسن البنا بأن هذا من جماعتك، قال إن سيطرتي على الجناح السري قد فقدت، ما استطعت أن أسيطر على هذا الجناح. فهذا الشاب فعل هذه الفعلة بغير أمر مني، لكن من المسؤول؟ من الذي أسس هذه الجماعة؟ ومن الذي أسس جناحا سريا لها؟ فأنت مسؤول، شئتها أم أبيت. وإن كان هذا الولد خرج عن طوعك وإرادتك، ما هدأت نفس زوجة هذا الرجل المقتول محمود فهمي النقراشي باشا حتى أعطت رشوة لبعض المخبرين السريين، ولم يهدأ لها بال ولم يغمض لها جفن حتى جاءوها بأن البنا قد قتل. عندها هدأت المرأة، فالمرأة هي التي رشت بعض المخبرين الرسميين السريين لقتل حسن البنا. ذلك لما نقل المستشفى كان ما زالت فيه الروح، تعمد هؤلاء المخبرون أن يمنعوا الأطباء من أن يقربوه حتى يموت، فهم يقصدون قتله فأرا من مقتل رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت. فجماعة الإخوان المسلمين هي التي بدأت بالعدوان على المسؤولين. شيء طبيعي جدا، حتى ولو لم يكن الرجل مسؤولا فله أقارب لا بد أن يسأروا لمقتله. فالشاهد أن ما يصور من أنه شهيد الإسلام من هذا الكلام غير صحيح، وينافي، وهذا الكلام بشهادة الإخوان المسلمين أنفسهم. وقرأ هذا الكتاب في 3 مجلدات، الإخوان المسلمون أحداث صنع التاريخ لمحمود عبد الحليم، يذكر هذا ولا يعني يدري أنه تفلتت منه كلمات تدل على حقيقة الأمور، كيف حصل مقتل حسن البنا. يصورون أنه شهيد وأنه من أجل الإسلام، من أجل الصراع على السلطة، والإخوان هم الذين بدأوا بالعدوان. والشاهد على كل حال اعتذار حسن البنا رحمه الله بأن الشاب خرج عن طوعه، هذا اعتذار غير مقبول، بل يقال كما يقال عذر أقبح من ذنب. كيف أنا أعمل جماعة وأكون تنظيمة ثم أدعي أن البعض خرج عن طوعي وإرادتي؟ وعلى كل حال، ما من جماعة تسعى إلى الحكم إلا ويدخل فيها النفعيون. ما دامت المصالح لها صلة بالدنيا فلا بد أن يدخل النفعيون. ولذلك لا تعجب أن يصل الترابي على أكتاف الإخوان المسلمين ثم يقر له محاضرة ألقيت في جامعة صنعاء يقول فيها إنما اتخذت الإخوان المسلمين سلما، هكذا يقول، هكذا يقول بكل صراحة ووقاحة، إنما اتخذهم سلما ليصل إلى مآربه. النفس الإنسانية بطبعها تحب العلوم، تحب الجاه، تحب السلطان، ولذلك لا يدخل الجنة ولا يكون من أهلها إلا من كبح هذه الشهوات النفسية وجاهدها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول شيخنا حفظه الله: لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مآربهم وشهواتهم ومطامعهم لمثل هذه الاعتبارات، والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم. ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي نور الياء وليس الباء، ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد. ولذلك لا تعجب انك لا تجد في العهد المكي منافقين. لماذا لا تجد منافقين في العهد المكي؟ ايش السبب؟ مثلا واضح، دعوة الذي يدخلها يضطهد ويشب ويضرب ويعذب. من أين يدخل المنافق؟ المنافق ما ينفع معه. المنافقون ظهروا في العهد المدني لما صار للإسلام شوكة وعزة، اضطر المشرك الذي لا يريد الإسلام أن يتظاهر بالدخول في الإسلام حفاظا على حياته وعلى مصالحه وزعم أنه يريد أن يمسك العصا من الوسط. لكن في العهد المكي دعوة، دعوة تواجهها الأخطار والعقبات والأذى، ما يدخلها إلا مخلص، ما يدخلها إلا مخلص. قال نعم، ينطوي على الابتلاء والاختبار فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض الشخصية، لا يريد بإيمانه وتوحيده وطاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا الجنة ومرضات ربه، ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه. ولهذا لا يتبعهم في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، شعراء 111. فقال عن قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. الأعراف 75-76. وجاء في أسئلته رقل، قال الذين استكبروا صحيح، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. الأعراف 75-76. وجاء في أسئلته رقل لأبي سفيان فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان فقلت بل ضعفاؤهم. دخل الوقت. ثم قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. طيب إن شاء الله نحن هذا ما حيث يقول شيخنا حفظ الله تعالى. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب، قال فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل. إذن أول شيء، أتباع الرسل ضعفاء، أكثر أتباع الرسل ضعاف وهم قلة، أتباع الرسل قليل وضعاف، أتباع الرسل قلة وضعاف. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل. فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. سورة هود 40. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث عند الصحيحين متفق عليه. وهذا إبراهيم الخليل قام على المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قال الله في شأنه وهذا إبراهيم الخليل قامع المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، قال الله في شأنه وشأن من آمن له، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. العنكبوت 26. وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب ولعلهن بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الذاريات 35-36. قال ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم، وفوقهم في كل شأن في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية، وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد، ف فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيا. وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم، فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض. قال كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك، بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، ولا كانوا يعدون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملك بمكة فرفض إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان. أرسلت قريش لما أخلقها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتبة بن ربيعة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الصفة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعدت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا أو رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له: حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها عليه، فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فذهب عتبة إلى قريش، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيره، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وعزاها الشيخنا ابن إسحاق في السيرة وذكر إسنادها وذكر لها أيضا شاهدا من حديث جابر، وقال: وبه تتقوى القصة وتعتدل. وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أيضا ذكر الشيخ هنا أنه في السيرة لهشام، ثم ذكر أن هذا أيضا يقوي من قبله ويشد كل منهما الآخر. قال ومن هنا، يقصد ماذا يقصد شيخنا من هذا الكلام من هذه الروايات؟ يقصد أن قريشا عرضت الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضه، هذا هو موضع الشاهد. قال ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر ابن صعصع، طبعا هذا من مراسيل الزهري، يعني هذا هنا الزهري من صغار التابعين، والقصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من مراسيل الزهري، ولذلك قال الشيخ إن صح الخبر. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري، فأمنا من تدليس ابن إسحاق لأنه صرح بالسماع من الزهري، لكن العلة في هذا الخبر هي في إرسال الزهري الحديث، وقال بعض أهل العلم في مراسيل الزهري إنها شبه الريح، فمراسيل الزهري ضعيفة، لكنها طبعا تصلح لأن تتقوى بغيرها إذا أتت من طرق أخرى. قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة، هكذا وقع عندي عندكم كذلك، يقال له بحيرة، هنا في الطبعة القديمة ولا شك أنه هو الصواب إن شاء الله، بحيرة ابن فراس وليس بيحرة. المهم طيب، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة ابن فراس، والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟
من فضلك اقلب الشريط.